الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأخير إن شاء الله في كتاب الحج من منار السبيل في شرح الدليل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يسددنا. وقد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: فصل في شروط السعي.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل في شروط السعي. وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم.
قد ذكرنا أن هذه الشروط الثلاث لا بد منها في جميع الأمور التعبدية. نعم.
والموالاة قياسا على الطواف، لأنه صلى الله عليه وسلم والى بينها.
ولأن الله جل وعلا ذكر السعي بين الصفا والمروة بالواو، وهي مقتضية لمطلق الجمع، وقال إن الصفا والمروة، فدل على الجمع بينهما، وذلك لا يتم إلا بالموالاة. أما مع التفريق فلا يقال جمع. واضح الاستدلال؟ وأما فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهو تبيين لمجمل ما في القرآن. نعم.
وقال في الكافي: لا تجد، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي.
هذا يسمى قياسا على مسألة مختلف فيها، فإن الموالاة في الرمي يعني مسألة مختلف فيها. إذا كان المقصود بالرمي رمي سبع حصيات الجمرة الواحدة بقى الحصى بعد الحصى، فهذا جمع من العلم اشترط له الموالاة، يعني ما يصح ترمي حصى ثم تروح وترجع بعد ساعة وترمي الحصى الثانية. أما إذا كان المقصود بالموالاة رمي الجمرة الأولى، أي رمي الجمرة الثانية بعد الأولى بمدة، فذلك لأن هذه عبادة وهذه عبادة. نعم.
وقد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في ثلاثة أيام انتهى. قال: والمشي مع القدرة. قال: بشرط يوتي.
إذا كان هذا ثابتا فيكون حجة. سودة بنت عبد الله بن عمر إن ثبتت صحبتها، وإن لم تثبت صحبتها، وهذا هو الأشهر أن سودة بنت عبد الله بن عمر ليست صحابية، فحينئذ فعلها ليست بحجة، ولكن يعتذر لفعلها. كان تكون مثلا امرأة مريضة لم تستطع أن تتم السعي، أو كانت بطيئة المشي، فذلك استغرق منها أوقات. وأنا أعرف بعض الناس يصيبهم المرض لا يستطيعون أن يمشوا مسافة 100 متر إلا في نصف ساعة، فإذا كانت المسافة كيلو وزيادة فإنه كم سيحتاج؟ إذا كان 100 متر في نصف ساعة، فمعنى هذا الكلام أنه يحتاج في 3 كيلوات اللي هي السعي بين الصفا والمروة تقريبا، يحتاج 3 في 30 إلى 15 ساعة، فحينئذ لا يكون لهذا الفعل حجة. نعم.
والمشي على القدرة. قال: في الشرط ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي،
وهو الصواب، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صار في السعي راكبا وماشيا، وقد جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إن ناسا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا، قال: صدقوا وكذبوا. قال: ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال: صدقوا، إن الناس هجموا عليه فركب ومشى، فإذا المشي هو الأصل، ولكن إذا عجز الإنسان ركب فلا بأس به، فإن ركب بلا عجز فأيضا لا بأس به. نعم.
وفي الكافي يسن أن يمشي فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا.
هذا هو المختار، هذا هو المختار، أن المشي سنة والركوب جائز بخلاف الطواف. الطواف المشي واجب والركوب لا يصار إليه إلا عند العجز، لأن الواجبات في الحج ها لا تسقط إلا مع العجز، ما ننسى هذه القاعدة. نعم.
وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال خذوا عني مناسككم.
هذه مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، وهي أن السعي لا يسن إلا بعد سعي، بمعنى لا يوجد سعي عبادة مستقلة، فالسعي تابع للطواف، فإن طاف الإنسان طواف العمرة يسعى لعمرته، إن طاف طواف القدوم كالمفرد فلأي شيء يسعى؟ إن سعى فإنه ينوي بذلك سعي الحج، ولا يوجد شيء اسمه سعي متنفل متطوع. قد يقول قائل إن الله جل وعلا يقول فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا ليست هذه الفاء مرتبة لما بعدها على ما قبلها، وإنما هذه للدلالة على مطلق التطوعات في فعل الخيرات، يعني الإنسان يكثر من الخيرات من الذكر والدعاء والصدقة والصلاة والطواف بالبيت، أما السعي بين الصفا والمروة فلا تطوع فيه، إما فرض للحج وإما فرض للعمرة، إذن ما في تطوع إلا في صورة ذكرها الفقهاء، وهي أن ينذر إنسان ما أنه سيسعى بين الصفا والمروة، كيف يفي بنذره؟ قالوا يجب عليه أن يسعى، ولكن متى يسعى؟ بعد الطواف، فيذهب ويطوف أولا طوافا تطوعيا ثم يسعى لنذره بين الصفا والمروة، ولهذا قلما تجدون إنسانا يسعى بين الصفا والمروة، صح ولا لا؟ ولله الحمد منذ أن عرفت البيت العتيق وحججت إلى هذه الساعة لم أرى إلا رجلا واحدا كان يسعى بين السعي بين الصفا والمروة، فلما استفسرت إذا به كان ناذرا. نعم.
قال رحمه الله وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر رضي الله عنه.
حديث جابر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم أبدأ بما بدأ الله به، والذي في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به أمر لنا نحن، فإن كان الذي في مسلم أبدأ بما بدأ الله به فهذا خبر يخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه، فعلينا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وما جاء في النسائي ابدأوا بما بدأ الله به فهذا أمر لنا، أي لأن الله بدأ به الصفا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا ثم عطف عليه المروة، ثم تكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، معناها أن الذهاب من الصفا إلى المروة، الصفا هو أقرب الجبال إلى مكة والمروة أبعد، الصفا هو الجبل الذي يكون على زاوية البيت من ناحية الباب، والمروى هو الجبل الذي يكون على زاوية الركن الشامي الأول. خلاص حفظناه؟ ممكن تقولون معروف، لكن احفظوا لأن ربما تجدون هذا في بطون الكتب فتفهمون المراد. وقد كان إلى عهد قريب هناك فاصل طريق بين المارين وبين الساعين، بين الصفا والمروة، كان هناك طريق يأتي من باب الفتح ويمر الناس إلى جهة الخارجة إلى دورات المياه قبل أن يوجد هذه الدورات المياه. كان هناك طريق، فكان الناس يقفون الساعين حتى تمر المراكب والناس ثم يمشون. اليوم الحمد لله أدخل المسعى في البيت، وما دام المسعى قد أدخل في البيت فإن حكمه حكم البيت، حكمه حكم المسجد. وحينئذ لا يجوز لامرأة أن تقدم سعي الحج ما دامت ليست على الطهارة. لماذا؟ لأن المسعى داخل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقد أدركت المسعى وكان الشارع يمشي من جواره تماما، من جواره تماما، والسيارات تقف عند باب السلام من جهة المصفى المسعى تماما. فإذا لا بد أن نبدأ بالصفا وننتهي بالمروة، فإن بدأت بالصفا وانتهيت بالصفا أحد أمرين، إما أنك سعيت خمس أو زدت واحد، وإلا ما يتم غير هذا. فانتبه لا تصير مثل ابن حزم، ينقلون عنه أنه طبعا هو يقول أنه ما حج، فينقلون عنه أنه كان يقول من الصفا إلى الصفا هذا واحد، فصار الناس يمشون 14 مرة. وفي حج سنة 1401 لما حججت مع والدي رحمه الله، كان رجل من المشايخ، ما أدري هو مشايخ ولا المشايخ بالهمز كيفكم عاد، فالشاهد أنه أفتى لمن معه بأن يمشوا 14 مرة، فدخلنا نحن بعدهم وانتهينا وجلسنا، أصبحنا ننتظر ما جاء أحد. فأرسل الوالد إليهم ينظر إليهم وين راحوا، ضيعوا الطريق، فذهب ينظر إليهم، قالوا إلى الآن ما انتهوا. فجاء إليهم الوالد: ليش ما انتهيتم؟ أنتم بديتوا قبلنا. قال: باقي لنا شوطين، إحنا الحين مشينا ما أدري كم، قال 10 مرات أو كذا أو 12 مرة، باقي لنا 3 أو باقي لنا 1، نسيت. قال: ما يصير. قال: إحنا من الصف إلى المروة نص، من المروة إلى المسعى النص الباقي، فهذا خطأ يجب أن تنتبهوا له. نعم.
قال: استيعاب ما بين الصفا والمروة يتيقن الوصول إليهما في كل شوط.
وتيقن الوصول إليهما يكون بوضع القدم في أول طرف الجبل، بوضع القدم في أول طرف الجبل، والجبل يبدأ من حيث ينتهي مدخل العربات اليوم. والمملكة جزاهم الله خيرا وحفظهم الله ونفع بهم الإسلام والمسلمين، وضعوا هناك رخاما مربعا صغيرا، أول ما تضع قدمك عليه فأنت تدرك أنك الآن قد أنهيت الشوط، والآن قد وصلت إلى نهاية الشوط وتبدأ من جديد. نعم.
وإن بدأ بالمرة لم يعتد بذلك الشوط لحديث جابر.
وهنا يرد سؤال في حكم التوسعة، وأنتم تعلمون الاختلاف الكبير الذي حصل بين العلماء رحمهم الله، هل تعد التوسعة من المسعى أو لا؟ لأن الجبل الصفا هكذا في هذه الجهة والمروة هكذا في هذه الجبل، فإذا وضعنا الجبلين هكذا فإن التوسعة سيكون من هذه الجهة، من هذه الجهة شيء منه خارج عن الجبلين، فمن قال من أهل العلم إن السعي لا بد أن يكون بين الجبلين لا بمحاذاتهما لم يرى جواز السعي بين لم يرى جواز السعي في التوسعة. ومن رأى بأن المسعى أصل جذورهما في الأرض ممتدة إلى هذه الناحية وإن لم يكن ظاهرا وبارزا فإنه يجوز ويرى أن ذلك سعي بينهما. والمهم أنه لا بد أن يكون السعي بينهما. فلو جاء إنسان من خارج المسجد الحرام ومشى بإزاء المسعى إلى المروة ومن المروة بإزاء المروة إلى المسعى لم يصح، لأنه لم يسعى بينهما وإنما سعى بإزائهما بينهما، وفرق بين الأمرين. نعم.
وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوق، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. وسننه الطهارة وستر العورة، قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. قالت عائشة إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتقف بالصفا والمروة، وإن سعى مكلفا أو عريانا ابتاعه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا.
لا شك أن ستر العورة واجب مطلقا لا علاقة له بالسعي. ما الذي نستفيد من هذا يا إخواني؟ طبعاً لا يتصور أن الإنسان يسعى بين الصفا والمروة كاشفاً عورته، لكن نستفيد منه فائدة مهمة جداً، وهي أن الإنسان لو كان معه طفل فظهرت عورته لا يجب عليك ستره، إذا قلنا أن ستر العورة ليس بواجب في السعي بين الصفا والمروة. هذه فائدة مهمة، بخلاف الطواف فيجب عليك أن تستر عورة الصغير، لأن ستر العورة ها إيش في الطواف بالبيت واجب. أحسنت، واجب. طيب إذا قال إن الصغير لا يتصور منه الوضوء ولا التطهر، قلنا يوضئه أبوه وإن لم يتصور منه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن الوضوء يسقط منه للعجز، والمعلوم أن القواعد التي درسناها وركزنا عليها خلال هذه الدورة أن الواجب يسقط مع العجز، صح ولا لا؟ طيب، فإذا كان يعجز أن يحافظ على وضوء ابنه أو أن يوضئه فإنه يسقط هذا الواجب. أيضا إذا علمنا أن ستر العورة في المسعى ليس بفرض فإن هذا لا يجعل عليك حرج، أنك وأنت تسعى وتركض ربما يظهر شيء من عورتك، ما تجي توسوس تقول بعيد الشوط هذا ليش، والله وأنا أركض ظهر شيء من فخذي، نقول لا بأس بذلك. واضح؟ هذه فائدة مهمة، بخلاف ما لو أن إنسانا طاف بالبيت وفي الرمل ظهر شيء من فخذه، عليه أن لا يحتسب هذه الطوفة. بعض الناس يرفع الإزار يرفع لين يظهر شيء من ركبته، ومع الرمل يظهر شيء من فخذه، ومن قال إن الفخذ عورة إذن الطواف لا يصح، انتبهوا لهذا. نعم.
والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره.
هو كما قال إن الموالاة بين المروة بين السعي بين الصفا والمروة بين الطواف سنة وليس بواجب، ذلك لأن هذه عبادة وتلك عبادة، وإن كانت هذه العبادة مرتبة على تلك. نعم.
وسنة نشر الماء زمزم لما أحب رش على بدنه وثوبه.
هنا أنبه إلى أن الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله لا تتلى إلا عند الصفا، ولم يثبت تلاوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للآية عند المروة. نعم.
وسن أن يشرب من ماء زمزم ما أحب ويرش على بدنه وثوبه. من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد بن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس المرفوع قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملاه من خشيتك. لحديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، ان شربته تستشفي به شفاك الله، ان شربته تشبعك اشبعك الله به، وان شربته لقطع ظمئك قطعه الله، وهي هزمه جبريل وسقي الله اسماعيل. رواه الدارقطني.
بالنسبه لشرب ماء زمزم، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، شرب زمزم سنة، ولا علاقة لشرب ماء زمزم لا بالطواف ولا بالسعي، وإنما يشرب منه الإنسان في أي وقت، وذلك سنة. وكون الإنسان يشرب ماء زمزم بعد الطواف وقبل السعي فذلك أفضل، لأن فيه تقوية للبدن على السعي، وفيه تنشيط للبدن، لا سيما إذا رش به على نفسه وبدنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، يعني بحسب نيتك، إن نويت الطعام صار طعاما، وإن نويت الري صار ريا، وإن نويت الشفاء صار شفاء. وأما ما الذي وأما حديث ابن عباس إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. وكون بعض الناس ربما يأنف من شرب ماء زمزم لما فيه من شيء من الملوحة، فهذا لا يعني أنه منافق، ربما يكون ذلك خلقة فيه، مثل بعض الناس اليوم، بعض الناس يشرب من هذا الماء، من هذا الماء يشرب ولا يحس بشيء. بعض الناس لا يستطعم هذا النوع من الماء، يقول: هذه الشركة ما تعجبني، يشرب من شركة أخرى، لأن تذوق الناس للمياه مختلف باختلاف الطباع. فكذلك ماء زمزم، لكن على المسلم أن يدرك أن ماء زمزم أفضل ماء على وجه الأرض، أفضل ماء على وجه الأرض، وهو كما جاء عن ابن عباس: هزمة جبريل وسقيا زمزم. وهذا الحديث قال العلماء إنه موضوع، وإن كان ثابتا فهو من قول ابن عباس، لكن لم يثبت حتى عن ابن عباس. والمحفوظ أن أمنا هاجر، أم إسماعيل عليها السلام ورضي الله عنها، سمعت صوتا فقالت لنفسها: مه، ثم قالت: إن كان عندك سقيا. فجاءت عند موضع قدمي ابنها إسماعيل فوجد الماء قد نبع، فصارت تجمع الماء وتقول: زمي زمي، فسميت زمزم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، أما إنها لو تركت، يعني النبع العين، لكان عينا معينا. هذا هو المحفوظ، ولم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في زمزم دعاء خاص، يدعو الإنسان بأي شيء ما في بأس، هذا يدعو بالاستشفاء، هذا يدعو الحفظ، هذا يدعو بالري. نعم، يتضلعون يعني يشربون لين يحس ان الماء راح يطلع من ضلوعه من كثره ما يشرب. ها، وفي سنه من السنوات، وهذه آفه الجهل، الانسان اذا ما جهل شيء مشكله، رحنا العمره وقدر الله عز وجل ان امير السفر معنا كان رجل أكبر منا سنا، وإذا به حافظ هذا الحديث الضعيف، كل ما جينا عند ماء زمزم: اشرب اشرب يا ابن الحلال، خلاصنا ما نقدر إلا تشرب. إن المنافق لا يتضلع، صرنا ما نقدر نمشي من كثرة ما نشرب، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري، من حج فزار قبري وبعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي.
لم يثبت في زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، حديث صحيح واحد، كل ما ورد فيه إما حديث ضعيف أو منكر أو شاذ. نعم يسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لمن كان قد وصل إلى المدينة، فإن زيارة القبور لا يجوز شد الرحل إليها. ولذلك بعض الفقهاء مع الأسف الشديد نظروا إلى نصوص الأئمة فغيروها. نصوص الأئمة سنية زيارة مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يشد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا إلى مسجدي هذا أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا الذي ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال على وجه طلب بركة البقعة، هذا المعنى. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمن صار من أهل المدينة، من وصل إلى المدينة نقول يسن في حقك خمسة أمور، من وصل إلى المدينة يسن في حقه خمسة أمور: زيارة قبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه تبع لذلك لأنهما مدفونان معه، وزيارة قبور الصحابة في البقيع، وزيارة قبور شهداء أحد. فهذه ثلاثة قبور مسنون زيارتها، مثل ما نقول نحن الآن مسنون في حقك أن تزور المقابر ولو في الأسبوع مرة. ثم أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. ثم مسجد قباء، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. إذن هذه خمسة أمور مستحبة لمن جاء إلى المدينة، أما من كان خارج المدينة فلا ينبغي أن يقصد المدينة إلا لي وأن يشد رحله إلا لزيارة مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها أحاديث لا تثبت: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، هذا حديث لا يصح. وقد حج مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آلاف من البشر من اليمن ومن طي ومن حجاز ومن نجد ومن غفار ومن غطفان ومن دوس وغيرهم، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: من حج ثم لم يأتي إلى المدينة فلا حج له أو فإن حجه ناقص، بل قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فذهب الناس وطافوا طواف الوداع وذهبوا إلى بلدانهم، ولم يرجع إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل المدينة. فلو كان لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم لقال هذا الكلام.
قال رحمه الله: وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من صلاة من أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. قال رحمه الله: باب الفوات والإحصاء. من طلع عليه فجر من نحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة.
هذه مسألة مهمة، وهي مسألة الفوات والإحصاء. والفرق بين الفوات والإحصاء أن الفوات يكون لا يكون سببه كونه منع من الحج، وإنما فاته الحج لعطل في دابته أو ضياع طريق أو ضياع رفقة أو ظن أن الوقوف في الغد فأخذ راحته وقال: ما دام ان الوقوف باكر مو باليوم، ليش اروح الحين وازاحم نفسي ومكه زحمه، خليني اروح بكره. جاء من الغد بعد الظهر الى عرفات ولا ما لقى احد، يا جماعه وين الناس؟ قال: الوقوف كان امس. فهذا يسمى فواتا. عرفنا الفوات. اما الاحصار فمعناه المنع، ان يمنع الانسان من البيت. انسان احرم بالحج جاء عند المواقيت قال: وين تصريحك؟ قال: ما معك تصريح. أخذوه حطوه تلوه بالسجن، أحصر الآن. هذا يسمى المحصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر، لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة الجمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبار بن أسود حين فاته الحج فاتى يوم النحر أن يحل بالعمرة ثم يرجع حلالا، ثم يحج عاما قابلا ويهدي، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه، وللنجاد عن عطاء مرفوعا نحوه، وللدارقطني
البخاري عندي بدر الظاهر اللي عندك صح، لأنه لا لا صح للنجاد لأنه ليس موجود في البخاري، اللي عند المكتوب البخاري صلح، وللنجاد عن عطاء. نعم.
قال: وللنجاد عن عطاء المرفوع نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس المرفوع: من فاته عرفات فقد فاته الحج، ويتحلل بعمره فعليه الحج من قابل.
على كل حال هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن من فاته الحج أو أحصر ماذا عليه؟ عليه بالنسبة لمن فاته الحج فعليه هذه الأمور: الأول أنه يقلب حجه إلى عمرة، ثم يفدي فديا في الحرم، ثم يقضي من القابل. وأما من أحصر فإنه في مكان إحصاره يفدي فديا ويتحلل من ملابسه ثم يقضي من قابل. فإن لم يجد الفائت أو المحصر لم يجد الدم، فإذا لم يجد الدم فالدم واجب، وترك الواجب فيه صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ثلاثة في الحج بالنسبة لمن كان قد وصل إلى مكة الفائت، وأما المحصر فهو يصوم ثلاثة أيام من وقت إحصاره وسبعة أيام من وقت رجوعه. نعم. نعم. يقضي إيش؟ نعم، يقضي من قابل وجوبة إلا إذا تعذر، والقاعدة أن ما وجب يسقط بالعذر، إذا تعذر يسقط إلى العام اللي بعده. نعم.
قال: ولا تجزئ العمرة في الإسلام نص عليه لحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه من ينهى في ابتداء إحرامه.
هذا يعني المشهور من مذهب الحنابلة أن عمرة الفائت لا تجزئ عن عمرة الإسلام. الحمد لله. والذي يترجح أن عمرة الفائت عمرة صحيحة، لأنه لما جاء إلى الحج لا بد أن يكون عنده أحد إما نوى المتمتع أو نوى القارن أو نوى الإفراد. فإن كان متمتعا فالعمرة موجودة، وإن كان قارنا العمرة موجودة، فلم يبقى إلا المفرد، فالمفرد تنقلب نيته إلى العمرة المباشرة وليس عليه إلا عمرة واحدة. نعم. وأما حديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه، لم ينويها عمان، هو نوها عمرة مع الحج أو عمرة متمتعا بها إلى الحج أو حجا وانقلب إلى الأصغر، فأي شيء فيه؟ نعم.
قال رحمه الله: فيتحلل بها وعليه دم والقضاء في العام القابل لما تقدم. لكن لو صد عن الوقوف
من أحصر عن عمرة ماذا يفعل؟ هذا شيء مهم جدا. من أحصر عن عمرة ماذا يفعل؟ من أحصر عن عمرة، طبعا العمرة ما فيها فوات، لأن العمرة ما لها وقت فوات. من أحصر عن عمرة فإنه أيضا عليه فدية ويتحلل في مكان إحصاره بعد الإهداء أو قبل الإهداء، لا بأس بذلك، ثم يرجع إلى بيته ويقضي متى ما تيسر.
لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى: فإن صدتم فما استيسر من الهدي. لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، نقله الجماعة.
إذن المصنف رحمه الله، وهو منصوص المذهب، أن هناك فرقا بين الفوات وبين الإحصار. من صد عن الوقوف تحلل قبل فواته فلا قضاء، لكن إن صد عن البيت فتحلل بعد فواته فعليه القضاء. يفرقون بين الأمرين. نعم. لأن الآية ذكرت في المحصر الهدي فقط ولم يذكر القضاء.
قال: من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل، للآية ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحالت كفارة قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه في الحديبية. وللبخاري عن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل يحلق فأمر أصحابه في ذلك.
يعني هنا حصر عن البيت يعني معتمر، لأنه لا يحصر في فرق بين الحصر عن الحج وبين الحصر عن البيت. نعم.
فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل، نص عليه قياسا على التمتع ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق ولم يتحلل حتى يطوف، لما روى عن ابن عمر أنه قال: من حبس دون البيت بمرض إنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك.
لا يحل يعني التحلل الكامل، وإلا فإنه لو رمى وحلق حلل التحلل الأول. المقصود هنا بلا لم يتحلل يعني لم يتحلل التحلل الكامل. نعم.
لأنه لا وقت له، فمتى طاف في وقت كان تحلل، ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به.
يعني لو أن إنسان وقف بعرفة ثم بعد وقوفه بعرفات لما جاء إلى مزدلفة حصل له حادث سيارة فمرض، الآن انتبهوا، وقف حجه صحيح، يبقى عليه أن يكمل بقية أركان الحج متى ما تيسر. طيب، إنسان وقف بعرفة وجاء ورمى الجمار وحلق رأسه ثم قبل أن يطوف بالبيت حصل له مرض أخذوه للمستشفى، فهذا يبقى على التحلل الأول حتى يقدر على الطواف. طيب، نعكس الآن، لو أن إنسانا وقف بعرفة ثم جاء وطاف طواف الإفاضة ثم حلق ثم أحصر ومنع من الرمي، أو أحصر بمرض فلم يستطع أن يرمي، هذا سهل يوكل. نعم.
ومن شرط في ابتداء إحرامه إنما حل لي حيث حبسني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى ما شاء من غير شيء، ولا قضاء عليه إذا وجد شيئا من ذلك بظاهر حديث طباعة السابق.
من شرط في ابتداء إحرامه إنسان خائف، إنسان ما يعرف يخلونه يدخل ما يخلونه يدخل، مثلا إنسان مريض فشرط فقال اللهم إنما حلي حيث حبستني، فحبس منع من البيت فلا شيء عليه، المكان الذي يمنع يتحل الملابس كان شيء لم يكن لأنه اشترط. ولكن كما ذكرت في ابتداء أن في ابتداء الطواف أن الاشتراط لا يكون إلا لأمر متوقع، أما أن كل الناس يشترطون فهذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون انتهينا مما يتعلق بالحج وندخل فيما يتعلق بالأضحية، لأن شروط الأضحية هي الواجبة التي يجب أن تكون موجودة في الهدي المهدى للبيت. نعم.
قال رحمه الله: باب الأضحية.
الأضحية عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا بإنهار الدم، يتقرب الإنسان بها إلى الله جل وعلا بإنهار الدم، وهي عبادة لا تتكرر في السنة في حق الموسر إلا مرة أو بنذر أو بنذر. نعم. وأما الأضحية فهي عبادة متعلقة بعيد الأضحى، ومن زعم وجوب العتيرة وهي الذبح في أول أسبوع من رجب فهذا قول بعيد جدا، ومن قال بأن ذلك مستحب فإنه قال بخلاف ما عليه جماهير العلماء، فإن العلماء قاطبة ذهبوا إلى ما جاء في صحيح البخاري لا فرع ولا عتيرة، والمقصود بالعتيرة التي كان يفعلها الجاهلية أنهم يذبحون في أول أسبوع من رجب يتقربون إلى الله بهذا الذبح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. وأما الحديث الذي فيه قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الأضحية والعتيرة أتعلمون ما العتيرة إنها الرجبية، فهذا حديث ضعيف، وإن قيل بتصحيحه كما فعل قال به بعض العلماء فيقال إنه منسوخ. نعم.
قال رحمه الله: وهي سنة مؤكدة. هذا عندنا معاشر الحنابلة أنها سنة، وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنها واجبة على ذوي اليسار لحديث أنس: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه. ولا تجد، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر، روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا، لكن يكره تركها مع القدرة نص عليه.
الأضحية سنة مؤكدة عند جماهير العلماء، وقول الشارح ابن ضويان رحمه الله هذا عندنا معاشر الحنابلة، حنابلة نسبة إلى الجمع، هذا مشهور في كتب الحنبلية، ولكن فيه نظر لأن النسبة تكون إلى المفرد ما تكون إلى الجمع، فما يصير تقول الشوافع الشافعية ولا الأحناف حنفية ولا الموالك مالكية ولا الحنابلة إنما الحنبلية، فالأفصح النسبة إلى المفرد، أنك تقول هذا عندنا معاشرة الحنبلية. نعم، النسبة تكون إلى المفرد، ولكن هذه دارجة على لغة الناس حتى أصبح كأنه المعروف عرفا. وأما كون الأضحية واجبة عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فهذا قول ذهب إليه جمع من أهل العلم، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث في الصحيح قال من وجد يسارا ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا. كيف يكون سنة ويشدد هذا التشديد، صح ولا لا؟ أما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فهذا لا يعني سقوط الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، اللهم هذا ممن لم يضحي من أمتي. فهذا محمول على من لم يجد ما يضحي به، محمول على من لم يجد ما يضحي به، فيقال له: لا تحمل همًا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشركك في الأجر. فإذا الصواب والله أعلم، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضًا، أن الأضحية واجبة.
قال رحمه الله: تجب بالنذر حديث من نذر يطيع الله فليطعه، وبقوله هذه أضحية أو لله.
إذن متى تجب الأضحية؟ في صورتين عند الحنبلية. الصورة الأولى بالنذر، أن يقول الإنسان: هذه غنيماتي، هذه الغنم لله، خلاص صارت الآن واجبة. أو قال: إذا جاء العيد نذر علي أن أضحي، خلاص الآن تعين. إذن يتعين في صورتين: الصورة الأولى بالنذر، أن يقول: نذر علي أن أضحي. الصورة الثانية أن يعين، يقول: هذه أضحيتي، خلاص. إذا عين الآن ما يصير يرجع. ليش ما يصير يرجع؟ سؤال مهم. قالوا: لأنها أشبهت الهدية، إذا فصلت الهدية وأعطيت للمهدى ليس له أن يرجع فيها، قبل ذلك كان له الخيار، فإذا عين الأضحية أصبحت لله، ليس له أن يرجع فيها. نعم.
قال رحمه الله: والأفضل قال: وبقوله هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعيين الهدي. وبه قال الشافعي وقال مالك: إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي وجب الإشعار.
هذه سنة مهجورة الآن، أن الناس لا يشترون أضاحيهم إلا في يوم العيد. السنة التي كان عليها عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وأدركت جدي ووالدي كانوا يعملونها، أنهم كانوا يشترون أضاحيهم بمجرد أن يدخل شهر شوال، وإلا يشترون أضاحيهم ثم يسمنونها ويتقربون إلى الله عز وجل بإطعامها وبتنظيفها، ويحتسبون الأجر فيها، في ربطها، في طيلها، في روثها، في ريها، في يعني عبادة ينشغلون بها قرابة شهرين وأيام. وكل ما جاء إنسان ينظرون: ما هذا؟ يقول: هذه أضحيتنا، هذه أضحيتنا. حتى يشترونها تكون صغيرة، ثم تمر أيام قبل عيد الأضحى وإذا هي ضخمة كبيرة من كثرة ما يعتنون بها. فهذه السنة ينبغي علينا أن نسير عليها وفق هدي الصحابة رضوان الله عليهم. يمكن يقول إنسان: ما عندي حوش، ما عندي مكان في الحوش، يوسخ المكان. طيب يا أخي، تقرب إلى الله عز وجل، شو المشكلة؟ تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أظهر هذه الشعيرة يا أخي. الله رزقك مزرعة تحط فيها خيمة، عاجز تحط فيها خروف؟ عندك حوش الله موسع عليك، ما تحب ريحة؟ يا أخي أظهر هذه الشعير لأولادك، لعيالك، خلهم يحسون فيها. الناس اليوم ما يعرفون الشعائر هذه، اختفت. هذا غلط. قال: لا يا شيخ، أنا بشتري أضحية ببرسلها برا. طيب إذا أرسلتها برا راحت الشعيرة، ما حد يشوف. هذا ما ينبغي، ينبغي إظهار شعائر الإسلام في البيوتات، في الأسر، في المجتمعات.
قال رحمه الله: والأفضل الإبل فالبقر فالغنم.
نعم.
لحديث أبي هريرة مرفوعا: من اغتسل والجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر، وراح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. الحديث متفق عليه.
استدلال عجيب، استدلال عجيب. أيهم أفضل؟ أن الإنسان يقرب بدنه أو يقرب بقرة. الحديث يدل على أن من قرب بدنة فهو، لكن بشرط أن يكون من غير إشراك. هذا ما يختلف فيه، لأن البقرة والإبل عن سبعة، فإذا انفرد بها لا شك أنه أفضل من خروف واحد. والحديث يدل على أن من قدم في الساعة الأولى بقرة، بعيرا بقرة، أفضل. لكن لو قال لنا قائل: أيهما أفضل، سبع بقرة أو سبع بدنة وشاة أيهما أفضل؟ نقول الشاة أفضل، لأن فيها إنهار الدم. فرق بين الأمرين. نعم.
ولا تجوا من غير هذه الثلاثة، قوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،
فخص بهائم الأنعام. وما روي عن ابن مسعود إن أنه كان يرى أن يتقرب الإنسان بدجاجة أو ديك إذا لم يجد، فهذا إن ثبت فإنه محمول على اجتهاد الصحابي، واجتهاد الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابة آخرون الذين معهم النصوص. نعم.
وتجزئ الشاة عن الواحد وعن أهل بيته وعياله، قول أبي أيوب كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
لا شك أن الشاة الواحد تجزي عن الرجل وعن أهل بيته وعياله. وقال أبو حنيفة ومنصوص الحنفية أن المرأة إذا كانت غنية والولد إذا كان في بيت أبيه غنيا فإنه يجب على كل غني أضحية مستقلة، وهو الأحوط. نعم.
وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة بحديث جابر السابق رواه مسلم، وأقل ما يجزي من الظن ما له نصف سنة لحديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الظن، رواه أحمد الترمذي. وفي حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أصابني جذع قال ضحي به، متفق عليه. ويعرف بنوم الصوفي على ظهره قاله الخرقي.
يعني كيف الإنسان يعرف أنه أصبح هذه الذبيحة مما يمكن أن يضحي به الإنسان؟ طبعا لا شك أن الفقهاء رحمهم الله يقولون أنه إذا كان من جنس الخروف فإنه لابد أن يكون ستة أشهر قد تمت ستة أشهر، هذا هو الجذع من الظأن. وأما من المعز فما أتم السنة، وأما من الإبل فما أتم السنتين، وأما من البقر فما أتم خمس سنوات. نعم.
قال رحمه الله من المعز ما له سنة لحديث لا تذبح إلا مسنة، فإن عز عليكم فأذبحوا الجذع من الطاهر، رواه مسلم وغيره. وعن مجاشع مرفوع إن الجذع توفي ما توفي منه الثرية، رواه أبو داود بن ماجه ومحمول على جذع الطاهر لما تقدم. ومن البقر والجاموس ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين لما سبق. وتجزئ الجماء والبتراء والقصير الحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف أليته أو أذن للعموم. أما إذا كان الفقر دون نصف الأذن أجزأ ونصفا فقط يجزئ عن المقدم وفوقه لا يجزئ، وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع. وأما الشأم يجزئ ولو جاوز النصف. عن ابي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املاحين موجوئين قصيين، رواه احمد.
الاضحيه كلما كانت سليمه كلما كان اعظم اجرا، وكلما كانت سمينه واوفر لحما واعظم خلقه كلما كان اكثر اجرا. والجماء وتجزي الجماء والبتراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو خلق بلا إلية فهذا لا بأس به، لكن إذا كان مخلوقا بأذن ثم قطع الأذن فهذا ناقص، والناقص لا يضحى به. إذا كان مخلوقا بإلية ثم قطعت الإلية فهذا ناقص، والناقص لا يضحى به. فإذا هذه مسائل مهمة، أن الإنسان يبحث في الأضحية عن الكمال. نعم. لا البقر ما تم السنتين والإبل خمس.
قال رحمه الله: لا بينة المرض ولا بينة العور إذا انخسفت عينها عينها، ولا قائم العينين مع ذهاب أبصارهما، ولا عفاء للرجية التي لا مخ فيها، ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. لحديث ابن البراء بن عازم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجد في الأراحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجاء البين ضلعها، والكسيرة وفي لفظ: والعجفاء التي لا تنطق. رواه خمسة وصححه الترمذي. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها وذهبت، فنص على هذه الأربع الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناه. وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، أن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف.
يعني سبب المنع من العوراء والبين عورها والمريضة والعرجاء، كل هذا سبب ما هو؟ السبب أنها ناقصة اللحم. نعم.
ولا هتفاء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها ولأنها في معنى العتفاء. ولا عصماء وهي منكسرة غلاف قرنها قياسا عن عصباء. ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثياه، نص عليه. ولا عقباء وهي ما ذهب أكثر أذنها وقرنها، لحديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعطب الأذن والقرن. قال ابن سيد: العقب النصف فأكثر من ذلك. وهو النسائي، يعني التي ذهب أكثر من نصف أذنها وقرنها.
كما ذكرت، كلما كانت الأضحية أوفر وأكمل كلما كان أقبل وأحسن وأحرى أن يقبل. وهذا جاء في قصة ابن آدم أن المقتول ذهب واختار أحسن شاة، وكان راعي غنم، أحسن شاة من شياه. وأما القاتل فذهب واختار أسوأ ما وجد من ما كان يزرع فقدمه قربانا إلى الله، فتقبل الله ممن قدم الأحسن ولم يتقبل من الآخر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويسن نحر الإبل قائمة معقولة معقولة يدها اليسرى، لقوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها صواف، أي قيامة. حكاه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنه ينحرها، فقال: بعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وذبح البقر والغنم.
والنحر، النحر قائمة معقولة اليد، بأن يدخل السكين في المنحر الذي يكون قريبا من صدر الناقة، يدخل السكين ويجره ثم يتركه حتى يذهب الدم ويسقط، فإذا سقط خلاص حينئذ يكمل ما بقي. نعم.
وذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة، استحبه مالك والشافعي لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولحديث: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده، متفق عليه.
كونها موجهة إلى القبلة هذا ليس واجبا، وإنما هذا سنة. نعم. لكن الواجب تسمية الله كما يأتي في كتاب الذكاء. نعم.
قال رحمه الله: يسني حين يحرك يده بالفعل ويكبر ويقول: اللهم هذا منك ولك. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح يوم العيد كبشين وفيه، ثم قال: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. رواه أبو داود.
نعم.
وأول وقت الذبح من بعد أسباب صلاة العيد في البلد، لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نحر، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، متفق عليه. وللبخاري: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم النسك وأصاب سنة المسلمين.
ولهذا ينبغي التأخير في الذبح، ينبغي التأخير في الذبح في العيد حتى يتأكد الإنسان أن الناس قد صلوا ولا يتعجل. وفي المملكة العربية السعودية عند الحجاج الذين يوكلون الشركات في الذبح، هناك ناس شرعيين، لا سيما في البنك الإسلامي للتنمية، هناك ناس القائمين على مشروع الهدي الأضاحي، هناك ناس من مختلف الجامعات من تخصصات مختلفة شرعية يقفون يمنعون أي قصاب أن يذبح حتى يقول إمام المسجد الحرام: السلام عليكم ورحمة الله. فإذا سلم وانتهى من الصلاة وقام يخطب سمحوا لهم بالنحر، فبدأوا ينحر. نعم.
قال: وقدرها لمن لم يصلي فلا تجزئ قبل ذلك لما تقدم، ولأن غير أهل المصر يعذر بحقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها قاله في الكافي. يستمر وقت الذبح نهارا،
يعني لو كان إنسان بيته مثلا في البر وعرف أن صلاة العيد الساعة 6:45 وقدر في نفسه أن الصلاة تأخذ 10 دقائق، فالـ6:30 بدأ ونحر فلا شيء عليه. نعم.
ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا، وبه قال الشافعي لأن الليل داخل في مدة الذبح. وقال الخرقي رحمه الله: لا يجوز ليلا، لقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهو قول مالك،
لأنه قال في أيام، فالخرقي يقول في أيام ولم يقل في ليالي. والصواب أن الليلة تابع أن اليوم تابع لليلته، فحينئذ لما قال في أيام علمنا أن هذه الأيام تابعة لليلتها، وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم الأول ولم يوقت الآخر، فعلمنا أن الامتداد ممتد في يوم العيد وليلة 11 ويوم 11 وليلة 12 ويوم 12. نعم.
قال رحمه الله: إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر ثاني أيام التشريق. قال الإمام أحمد: أيام النحر 3، عن 5 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عمر وابنه وابن عباس وابن هريرة وأنس رضي الله عنهم، ولا مخالف لهم إلا رواية عن علي رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخال لحوم الأضاحي فوق 3، متفق عليه. ولا يجوز الذبح في وقت لا يجوز الادخار فيه.
إذن آخر يوم للأضحية 3 العيد في مذهب الإمام أحمد، وذلك منقول عن الصحابة، والمنقول عن علي رضي الله عنه أنه ممتد إلى آخر أيام التشريق، وآخر أيام التشريق ورابع رابع يوم العيد، غروب الشمس من رابع أيام العيد يكون قد خرج وقت النحر.
قال: فإن فات الوقت قضى الواجب، لأنه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في وقتها ولم يفرقها حتى خرج، وسقط التطوع لأنه سنة فات محلها. قال: وسن له الأكل من هدية التطوع بقوله: فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. قال: جعل كنا لا ناكل من بدوننا فوق 3، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا، فاكلنا وتزودنا، رواه البخاري. والمستحب اكل اليسير، لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في هديه قال: ثم امر من كل بدنه بضعه، فجعلت في قدر فاكل منها وشرب حسيا من ملقها، رواه احمد ومسلم. وأضحيته ولو واجبة، لقوله: ثوبان ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيته، ثم قال: يا ثوبان أصلح لي لحم هذه، فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة، رواه أحمد ومسلم.
يعني يجوز للإنسان ويسن له أن يأكل من هدية التطوع ومن أضحيته الواجبة. أما كما ذكرت لكم وسبق أن دم ارتكاب المحظور، دم ترك الواجب، ليس للإنسان أن يأكل منه ولا أن يهدي منه، بل يجعله كله لفقراء الحرم. نعم.
ويجوز من دم المتعة والقران، نص عليه، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع، وأدخلت عائشة الحج عن العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فأكلن من لحومها، متفق عليه.
ولأنه جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون معهم لحوم الهدي من مكة ويأكلون في الطريق، كما جاء في حديث ثوبان قال: فلم أزل أطعمه حتى قدم المدينة. نعم.
قال: ويجب أن يتصدق بأقل ما يقل عليه اسم اللحم، قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وظاهر الأمر الوجوب، قاله في الشرع.
طيب، إذا لم يجد فقيرا ماذا يفعل؟ قال العلماء: إذا لم يجد فقيرا يترك شيئا مما هو حق للفقير في مكان الذبح، فلعل البهائم والسباع تأكل منه، أو يأتي الفقير فيأخذ.
قال رحمه الله:
وإلى سنوات قريبة إلى سنة 81 تقريبا كانت اللحوم هذه تهدر، ثم الحمد لله أنشأت المملكة جزاهم الله خيرا المشروع العظيم الجبار المعروف باسم مشروع الاستفادة من هدي الأضاحي، من الهدي والأضاحي، فيأخذون هذه الذبائح بعدما تذبح بطريقة معينة صحية ويكشف عليها الأطباء، تكيس بطرق صحية، تبرد ثم توضع في الثلاجات، ثم يأتي فقراء الحرم فيأخذون ما يشاءون، يأخذون 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 حتى إذا لم يجدوا أحدا ينقلون الباقي إلى العالم الإسلامي، يرسلون منها إلى السودان، باكستان، بنغلاديش، فيستفيد آلاف من الناس من هذا المشروع الجبار العظيم. صحيح هو مكلف للمملكة لكن فيها أجر له، هذا النقل، هذا التبريد، هذا كله مكلف أكثر من كلفة لو اشترى رأس ذبيحة في مكان المرسل، لكن يعني هذا من باب التبرع والإحسان جزاهم الله خيرا. وأعرف رجل قديم الآن ما أعرفه حي ولا ميت، أني مرة استضافني في بيتي فرأيت عنده برادات كثيرة، قلت له إيش تفعل في هذه البرادات؟ قال أنا في يوم 11 أذهب إلى منى وأنظر أن اللحوم التي بقيت فأخذها ثم أقطعها وبردها وأضعها في الثلاجة وأخذ 12 خروفا ويكفيني لمدة سنة، ففقراء الحرم يستفيدون من هذا، وأيضا كما ذكرت لكم الزائد يرسل. نعم.
قال رحمه الله: يعتبر تبريك الفقير فلا يكفي إطعامه كالواجب في الكفارة والواجب في كفارة، والسنة أن يأكل من حطيته ثلثها ويهدي، والسنة أن يأكل من حطيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها لما تقدم في حديث ابن عباس مرفوعا في الوقية، قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قاله الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.
على كل حال بالنسبة للأضحية يثلثها ثلثا، هذا الحديث الذي رواه الحافظ أبو موسى، ويعني هو المشهور عند الفقهاء. نعم.
ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، والقانع السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه فذكر ثلاثة، فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا.
ذكر ثلاثة، ذكرك أنت فكلوا منها، وذكر القانع وهو السائل الفقير، وذكر المعتر وهو الذي يتعرض لك لتهدي له، فإذا دل ذلك على استحباب أن تثلث الأضحية.
احنا نشوف
أنك
قول أضحية المناطق، العمال طبعا بجميع الكلام، وضع المناطق ما في عمال، ما في قليل، أنت في بعض المناطق مو متوفر أسعى دور العمل في منطقة ثانية.
أي نعم، أين يسعى الإنسان ويبحث حتى يجد الفقير فيملكه الثلث.
ما أقدر أن يوزع كذا على جيران؟
لا لا، لو وزع ما في بأس، لكن ما طبقت السنة. السنة أن تثلث ثلاثة، ثلث للفقراء وثلث تهدي وثلث تطعم، هاي سنة.
ثلث الأيام.
أي.
ثلث الجيران.
نعم.
ثلث الفقراء.
نعم.
العامل اعتبر قليل.
أي نعم، العمال الفقراء في الغالب. وإن كان كافر يجوز أن يعطى له الأضحية، ما هي زكاة.
قال رحمه الله: لقوله، قال: وهو قول ابن عمر وابن مسعود لم يعرف له مخالف من الصحابة، ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطي الجازر بأجرته منها شيئا، لقول علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه. وله إعطاؤه صدقة وهدية لدخوله في العموم، ولأنه باشرها وتاقت إليها نفسه، ولمفهوم الحديث: لا تعطي في جزارتها شيئا منها. قال أحمد: إسناده جيد.
يعني ما يصير تقول لأن تذبح هذه ونعطيك لحم مقابل ذبحك، هذا ما يجوز، لكن يقول اذبح هذه وانا اعطيك فلوس، ثم اعطيته شيء من اللحم فهذا امر لا باس به. نعم.
قال رحمه الله: واذا دخل العشر حرم على من يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او قبره الى الدفن. في حديث ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل العشر اراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. في روايه الله: ولا من بشرته ولا من بشرته، فان فعل فلا فديه عليه اجماعا بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال احمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم.
على كل حال، بالنسبه للعشر اذا دخل يمسك الذي يضحي، ولا يجب على الباقين الذين أنت تضحي تدخلهم معك في أضحيتك أن يمسكوا، ولا على الوكيل أن يمسك، ولا على الجازر أن يمسك، وإنما الواجب أن يمسك الذي يريد أن يضحي. وهذه السنة آخر يوم لك عشان تأخذ شواربك وتشيل شعرك هو يوم 13 من شهر 9، يصادف يوم الجمعة، ها؟ الأحد، الأحد. نعم، تفضل. إذا أخذ الجزار الجلد لا في مقابل أضحيته لا بأس، لا في مقابل ذبحه لا بأس، أما مقابل الذبح أجرة لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فصل. قال: ويسن الحلق بعده. قال أحمد: هو على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم. قال: فصل في العقيقة، وهي سنة في حق الأبي ولو معسرا، لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. رواه الخمسة والصحيح الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقر رجوت أن يخفف الله عليه، لأنه أحيا سنة، فإن كبر ولم يعق عنه. فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: عق عن نفسه.
على كل حال، هذه سنة في حق الوالد، وقال بعض العلماء: واجب على الوالد أن يضحي، أن يعق، واجب على الوالد أن يعق عن ابنه وعن ابنته. طيب، إذا لم يفعل الوالد هل ينتقل الواجب إلى الولد إذا كبر وبلغ وصار له مالك مال؟ الإمام أحمد رحمه الله المنقول عنه أنه قال: لا 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 ينقل. وفي رواية عنه أنه قال: يعق عن نفسه، كما هي رواية محفوظة عن عطاء. نعم.
فعن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، لحديث عائشة مرفوعة: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شات. رواه أحمد الترمذي وصححه، وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر يقول: شات شاة، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود.
والأول هو الأشهر والأحفظ، أنه يعق عن الغلام شاتان. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا فهذا صحيح، ولكنه محمول أنه لم يجد. يمكن الإنسان أن يذبح شاة الآن في اليوم السابع لولده، وبعد شهر شهرين يذبح الشاة الثانية، ما في إشكال، يعني لا يلزم تذبحهما معا في نفس اليوم. نعم.
ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة، نص عليه في حديث أنس المرفوع: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه البخاري، رواه الطبراني.
لكن لا يصح الإشراك، يعني مثلا إنسان عنده 3 من الأولاد ما عق عنهم، الآن ضميره تؤنبه قال: بعق عنهم 3 6 خرفان، والإبل عن 7، قال: بذبح إبل عنهم كلهم. يقول: ما يصح. لا تجزئ بدنة وبقرة إلا كامل، لأن المقصود نهار الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقتي. ولفظ العقيقة المقصود بها هو العق، وهو النحر والذبح ونهار الدم. نعم.
والسنة ذبحها في 7 يوم من يوم ولادته. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. الحديث سمرة مرفوعة: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم 7 ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
لو جاء إنسان وأخذ ابنك قال: ابنك حطيناه بالسجن، يا إما أنك أن تذبح شاة نعطيك إياه، ولا ما إحنا معطيك إياه، شو تسوي؟ ها؟ تذبح شاة شاتين ثلاث تعطيه اللي يبي، صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام رهين محبوس رهينة بعقيقتي. أنت عاد كيفك الحين تذبح ولا ما تذبح؟ هو مرهون. نعم.
قال رحمه الله: فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، لحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في العقيقة تذبح ل70 ول14 ول21، أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان. ويروى عن عائشة نحوه.
والمحفوظ هو من قول عائشة رضي الله عنها، المحفوظ من قول عائشة رضي الله عنها. نعم.
ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فعق أي يوم أراد أنه قد تحقق سببها، وكره لطفه من دمها، أنكره سائر أهل العلم، وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم: أهيقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى.
والمحفوظ عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: العقيقة من أمر الجاهلية. وهذا إذا ثبت عنه رحمه الله فمراده هو هذا الذي ذكره المصنف، أن مراده أنه إذا أخذ من دم الذبيحة ولطخ به جسد الولد هذا من فعل الجاهلية. ولا شك أن لطخ المولود بدم العقيقة هذا من أفعال الجاهلية. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو داود أيضا عن بريدة: كنا نلطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا نلطخه بزعفران.
أبدلهم الله بعد الدم والقاذورات بالزعفران والطيبات الإسلام. الله أكبر. نعم.
فأما من روى ويدم ما، فقال أبو داود: وهم همام إنما رواية ويسمي فكان يدمى، وكذا قال الإمام أحمد: ما
أراه
إلا خطأ.
إذن هذا الحديث، حديث يدمى أو يدمى، هذا الحديث ضعيف. يدمى يعني يوضع عليه شيء من الدم، من دم العقيق، فهذا الرواية غير محفوظة. الرواية المحفوظة: ويسمى كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، مو ويدمى، ويسمى ويحلق رأسه. نعم.
قال: يسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، لقول أبي رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بأذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواه أحمد وغيره. رواه السني عن الحسن بن علي مرفوعا: من ولد له ولد فأذن بأذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان، يعني
قليلا. هذا الحديث لم يثبت عن الحسن بن علي، وأما حديث أبي رافع فهو ثابت. فالسنة أن الإنسان يؤذن، أما الإقامة ما ثبت. يؤذن في أي أذن؟ يؤذن في أي أذن، اليمنى أو اليسرى، واليمنى أفضل. نعم. المقصود إسماع الأذان حتى يفرح بأن أبويه على الفطرة. نعم.
وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السادس، ويتصدق بوزنه فضة، ويسمى فيه، لحديث سمرة السابق. وقال صلى الله عليه وسلم: فاطمة لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. رواه أحمد.
وحلق رأس الغلام خاص به، وأما حلق رأس الجارية فلم يأتي. فإن فعل لا بأس، فإن فعل وحلق رأس الجارية لا بأس حتى يميط الأذى الذي كان في الحمل. نعم.
ولو أحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، الحديث رواه مسلم. وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة، حاشا عبد المطلب. قالوا في الفروع:
معنى تحرم هذه الحرمة معناها حرمة القطع، وهو من الشرك، وهو من الشرك. تسمية تعبيد الاسم لغير الله شرك. وابن حزم ينقل الاتفاق على تحريم كل اسم معبد لغير الله، يعني ما في خلاف بين الفقهاء إلا عبد المطلب. حاشا عبد المطلب وقع فيه النزاع هل يتسمى به أو لا يتسمى، مو معناه أن عبد المطلب جائز. بعض الناس فهم العكس، فهم أن مراد ابن حزم حاشا عبد المطلب فالاتفاق على جوازه. لا، ليس هذا مراده، مراده حاشى عبد المطلب فإن النزاع واقع فيه. وسبب النزاع أن هناك رجل من الصحابة قيل اسمه المطلب وقيل اسمه عبد المطلب، فأورد إشكال على العلماء كيف صحابي واسمه عبد المطلب ولم يغيروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة المطلب أن الصواب أن اسمه المطلب، فزال الإشكال ولله الحمد.
وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونحوها. قال القاضي: كل اسم فيه تسليم او تعظيم، لحديث سمرة مقطوعة: لا تسمي غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا افلح، فانك تقول اتمه فلا يقول فيقول لا. رواه مسلم، لانه ربما كان طريقا للتشاؤم. قال: ولا باس باسماء الملائكه والانبياء، لحديث ابي وهب الجشمي مرفوعا: سموا باسماء الانبياء، الحديث رواه احمد. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت اهل مكه يقولون: ما من اهل بيت فيه مسلم محمد الا رزقوا ورزق خيرا.
هذا فيه نظر، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثابت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا هو المحفوظ. اما ان الانسان اذا جاء باسم محمد فقد كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس مسمى باسم محمد ولم يكن يعني مرزوق البركة والخير. نعم.
قال: وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأ إحداهما عن الأخرى، كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة واتصل أحدهما وكذا ذبح متمتع أو قال يوم النحر شاة، تجزي عن الهدي الواجب
والأضحية. هكذا هو المذهب عند الحنبلية، أن أحدهما يجزي عن الآخر إذا نوى بالأضحية العقيقة جاز. وقاسوا ذلك على اجتماع الجمعة والعيد، وهذا يوسع على المسلمين. لو أن عندك مناسبة، مثلا عندك مناسبة جاك ضيف، قلت فرصة بدل الضيف جاني خلني أنا أذبح عقيقة ولدي وأضيف ضيف، ما في بأس. نعم.
ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وقول عائشة رضي الله عنها: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة، تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق ولا تسن الفرح، ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة، ذبيحة رجل.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك: ولا تسن الفرع ذبح أول ولد الناقة، هذا من عادات الجاهلية، ولا العتيرة وهي ذبيحة أول أسبوع من رجب، هذه أيضا من عادات الجاهلية، الجاهليين كانوا يذبحون في رجب تقربا إلى الله. نعم.
قال في الشرح: هذا قول العلماء الأنصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا، ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه.
الحديث في البخاري ومسلم يا إخوة: لا فرع ولا عتيرة. والنفي هنا إذا جاء فهو يدل على أبلغ من النهي، كأنه يقول لا يوجد أصلا، معناه أن هذا من أعمال الجاهليين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هامة ولا صفر ولا غول. طيب الجاهلين كانوا يقولون في هامة وفي صفر وفي غول، هذه من أفعاله. فنفي الأصل أبلغ من النهي، فما يجي شخص يقول إنما قوله لا عتيرة كما فعل بعض المعاصرين من أخواننا، أنه كتب أن العتيرة سنة مهجورة. والله غريب جدا، كيف يجرى الإنسان على هذا القول؟ حديث البخاري ومسلم: لا فرع ولا عتيرة. أنت إذا صححت الحديث مو معناته خلاص تترك ما في الصحيحين. قال إن لا فرع ولا عتيرة محمول على أنه لا يجب. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن النفي ما يتكلم عن النهي. لو كان نهيا لقلنا نعم، النهي الآن يمكن يدل على الوجوب، نهي الوجوب، لكن هو نفي لا فرع ولا عتيرة. نعم.
قال: ولا يحرمان ولا يكرهان ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كوني ما سنة لا النهي، لحديث الحارث بن عمر أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
هذا فيه نظر، قول المصنف: والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي، فيه نظر، فإن الخبر نفي، والنفي معناه عدم الوجود والإثبات، معناه إيش؟ أنت لما تقول لا رجل في الدار شنو معنى؟ ما في أحد، نفي للوجود يا إخوان. اكتب أمام هذا الحديث قل وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا هامة ولا صفر ولا غول، خلاص لا طيرة في الإسلام. طيب واحد تطير هل معناه ثبت؟ لا، لا فرع ولا عتيرة ما في. لو أن إنسان عتر هذا عمل على ما كان عليه أباؤه وأجداده. نعم.
قال رحمه الله لحديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم والأضحية. رواه أحمد والنسائي.
هذا حديث ضعيف يا أخي، حديث ضعيف، والمحفوظ في صحيح البخاري يخالف هذا، والله تعالى أعلم. إن شاء الله غدا نبدأ من كتاب الجهاد، وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بس من باب المعلومة،
ها؟
يعني الحديث الذي ذكرناه نقول تميمة تمن الولدي،
إيه؟
فهو بس التسمية ترى النية هي معروفة.
نعم.
أكيد تسمية.
ما في بس، ما في بس. سميها تميمة، سميها عقيقة، لكن أنا عندي العقيقة أفضل لأنها موافقة على لفظ النبي صلى الله عليه وسلم.